مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يسرني أن أجتمع معكم في هذا اليوم المبارك لكي نحتفل جميعا بأبينا كلنا القديس الأنبا أنطونيوس. رهبان كثيرون ارتفعوا في حياة الرهبنة جدا، ومنهم من قد صاروا من السواح، ولكن لم ينل أحد شهرة ولا عظمة مثل القديس الأنبا أنطونيوس. فلماذا؟ القديس الأنبا أنطونيوس شهرته الأولى إنه هو أستاذ هذا المنهج من الحياة، يعني هو اللي ابتدى وهو اللي أعد الطريق للناس وهو اللي علم الناس حياة الرهبنة، علشان كده بيسموه أب جميع الرهبان. من أولاد القديس الأنبا أنطونيوس كثيرون أسسوا رهبنة في جهات عديدة من العالم، يعني مثلا من أولاده القديس الأنبا إيلاريون الذي أسس رهبنة في فلسطين، ولما الناس كانوا بيجوا للأنبا أنطونيوس من سوريا وفلسطين ولبنان من الحتة دي ياخدوا بركته، كان يقول لهم انتوا جايين لي ليه وعندكم الأنبا إيلاريون؟ ده من تلاميذ الأنبا أنطونيوس. من تلاميذه أيضا القديس الأنبا بجنودة رئيس الرهبنة في منطقة الفيوم، كان تحت من إيده في وقت من الأوقات ما يقرب من 120 ديرا في منطقة الفيوم، رئيسهم القديس الأنبا ببنودة. ببنودة النطق الصعيدي القفنوتيوس، يعني بتاع ربنا. اللي يقرأ فيكو رسائل القديس الأنبا أنطونيوس يجد الرسالة 20 إلى تلميذه ببنودة رئيس أديرة الفيوم. من تلاميذ الأنبا أنطونيوس الذين أخذوا الإسكين من يده القديس مكاريوس الكبير أب الرهبنة في برية شهيد. من تلاميذه أيضا الأنبا شيشوي أو الأنبا سسوي اللي هو عاش مدة طويلة في الجبل الشرقي. من تلاميذه أيضا الأنبا آمون مؤسس الرهبنة في جبل نتريا أو منطقة القلالي، منطقة المتوحدين. والأنبا آمون ده القديس الأنبا أنطونيوس شاف روحه والملائكة صاعدين بيها للسماء. في مرة أنبا أنطونيوس كان واقف وسط تلاميذه، وبعدين بصوا لقوه سهم كده وعقله سرح شوية، فعرفوا إنه شاف رؤية. قالوا له إيه الحكاية يا أبانا؟ قال لهم كنت أرى الملائكة صاعدين بروح الأنبا أمونيوس إلى السماء في وسط التهليل. من تلاميذه أيضا الأنبا بولا البسيط، ومن تلاميذه أيضا الأنبا بيساريون والأنبا سرابيون من الناس البسطاء أباء الرهبنة. هو أب لطريقة ولمنهج حياة، استطاع أن يعلم هذه الطريقة لجميع الأجيال، يعني كل الرهبنة سواء في مصر أو كل أفريقيا أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا أو في أي مكان يعتبرون أن الأنبا أنطونيوس هو الأب لكل رهبناتهم جميعاً ولطريق الرهبنة عموماً، وأنه أول جميع الرهبان. فدي أهم حاجة في حياة الأنبا أنطونيوس. وكإنسان بدأ طريق مع سلكوش واحد قبل منه، نقدر نسأل ونقول مين علمه هذا الطريق، مين فهمه الحياة دي. كل راهب من الرهبان بيشوف له أستاذ معلم شيخ في الرهبنة مرشد روحي يتلقى الحياة على يديه ويمتص الرهبنة من أسلوبه وتعليمه. لكن الأنبا أنطونيوس مين علمه؟ ما فيش حد. أخذ من الروح القدس مباشرة، أخذ من الروح القدس مباشرة. وفي مرة من المرات ظهر له ملاك وعلمه كيف يعمل عمل اليد وكيف يصلي أثناء عمله، وألبسه الإسكيم وقال له زي ما أنا بعمل كده تعمل أنت أيضا. في تقليد من التقاليد القديمة اللي بيقولوها الآباء الرهبان، وبخاصة موجود هذا التقليد في الكنيسة السريانية، إن لما الملاك سلم القديس الأنبا أنطونيوس القلنسوة عشان يلبسها، القلنسوة اللي احنا بنلبسها فوق رأسنا اللي كلها صلبان دي، قام الشيطان خاف من هذه القلنسوة المملوءه صلبان وشدها من الأنبا أنطونيوس فاتمزعت من الوسط. علشان كده تلاقوا القلنسوة اللي بيلبسها الرهبان من الوسط معمول لها خط بيعملوه كده باين زي شبكة، زي ما يكون حاجة ممزوعة ومتخيطة. فهو تعلم من الملاك. القديس الأنبا أنطونيوس من ضمن صفاته الجميلة التي ساعدته على الحياة الرهبانية عموما إنه كان إنسانا مستعدا للتعليم، يحب يتعلم. مع أنه معلم المسكونة كلها في الرهبنة، لكن كان يحب يتعلم ويحب يأخذ درس من كل حاجة، وقلبه فيه استجابة لكلمة التعليم وفيه استعداد للقبول. يعني ياما إحنا بنسمع الكتاب المقدس مرات عديدة وبنسمعه كأننا ما سمعناش، وبيقول قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس ونقف وما بنستفدش. لكن القديس الأنبا أنطونيوس كان بيستفيد من كل كلمة يسمعها. في مرة من المرات سمع الآية اللي بتقول إن أردت أن تكون كاملاً اذهب باع كل مالك وأعطيه للفقراء وتعالى اتبعني، خرج على طول وباع كل مالك، كان مستعد. ولما بدأ يفكر وتحرك الأفكار إن أخته يعمل فيه إيه، دخل الكنيسة سمع الآية اللي بتقول لا تهتموا بما للغد، فقال خلاص أنا ما اهتمش واخد بعض ومشي. كان قلبه مستعد، عايز يسمع ويستفيد، وعايز يسمع وينفذ، عنده استجابة سريعة لكلمة التعليم. من الأمثلة الأخرى اللي تدل إن عنده استجابة سريعة لكلمة التعليم إنه أول ما ترهبن قعد في الأول على حافة القرى وكان يريد أن يتعلم من كل أحد. بيقول عليه القديس الأنبا أثناسيوس الرسولي إنه كان زي النحلة اللي تمر على الزهور ومن كل زهرة تأخذ رحيقاً لكي تقدم لنا الشهر. زي ما النحلة تفضل ماشي على الزهور ومن كل زهرة تمتص شيء، كذلك الأنبا أنطونيوس كان الناس المحيطين به يتعلم من ده الوداعة، ويتعلم من ده الاتضاع، ويتعلم من ده الصمت، ويتعلم من ده السهر، ويتعلم من ده الصلاة، ومن كل واحد يخد قبيلة يتعلمها ويستفيد بيه. علشان كده الأنبا أنطونيوس قال لنا في عظاته اجعل كل أحد يباركك، اجعل كل أحد يباركك، يعني خد بركة من كل واحد، حاول تاخد فايدة من كل واحد. فكان الأنبا أنطونيوس يحب يتعلم ويحب يستفيد. وفي الفترة الأولى التي جلسها مع النساء على حافة القرية وعند النهر استفاد كثيرا. مش بس استفاد من النساء الناس المتعبدين الموجودين على حافة النهر، إنما أيضا استفاد حتى من المرأة الخاطئة التي لم تستحي أنها تتعرى أمامه وتنزل جد ست وهو قاعد جنب النهر وقلعت هدومها عريانة خالص ونزلت تستحمى، فهو انكسب خالص، هي ما انكسبتش وهو انكسب. وبعدين قال لها: يا امرأة، أما تستحي إنك أنت تخلعي ملابسك أمامي وأنا رجل راهب؟ فبصت له وضحكت عليه وقالت له: أنت رجل راهب؟ لو كنت رجل راهب ما تقعدش جنب البحر، كنت تقعد جوه في الجبل بعيد عن الناس، لأن المكان ده ما يصلحش للرهبان. فأول ما سمع منها الكلمات دي ما زعلش وما قالش: إيه المرأة الخاطئة دي؟ مش كفاية إنها ما بتكسبش وكمان توعظني؟ وإنما قال: هذا الصوت من الله وليس من إنسان، الله يريد أن يكلمني ويعطيني عظة على لسان هذه المرأة. وعلى طول أول ما سمع الكلمة دي فعلا ساب منطقة النهر وجري ودخل في البرية الجوانية، وإذا بكلمة التوبيخ التي سمعها من المرأة التي لا تستحي كانت بركة لي وكانت فايدة لي وكانت فايدة للعالم كله. وفعلا قعد هناك في البرية 30 سنة لم يرى فيها وجه إنسان، أخذ منها كثيرا من ثمار الوحدة ومن بركات الوحدة في حياته. إنسان كان يحب يتعلم ويحب يستفيد، عشان كده ربنا بعث له ملاك يعلمه لما ما لقاش حد يتعلم منه. مش واحد فيك يقول: طب يا رب ابعت لي ملاك زي ما بعت الأنبا أنطونيوس؟ قل له: لا يا حبيبي، الأنبا أنطونيوس كان قاعد في قلب البرية ما كانش فيه حد يعلمه، علشان كده لأن ما فيش حد ربنا بعت له ملاك. وبعدين في مرة من المرات جم جماعة من الفلاسفة كلموا الأنبا أنطونيوس وقالوا له: إيه الحكمة اللي عندك دي؟ خدتها منين؟ اتعلمتها منين؟ قال لهم: إنني تعلمت من سيرة الناس الذين كانوا قبلي، وإن احتجت لشيء فآخذه من كتاب الله. وكلمة أخذه من كتاب الله تدل على إن الأنبا أنطونيوس كان يعرف يقرأ ويكتب، ما كانش أمي زي ما الناس بيقولوا عليه. القديس الأنبا أنطونيوس كان أبا لهذه الطريقة الرهبانية ولهذا الطقس الملائكي، وكان أول من صرفه وعلمنا إياه. أنا سألت الأبهات هنا في الكنيسة وقلت لهم: إيه الكلام اللي اتقال قبل مني؟ أحسن أقول كلام متكرر. فقالوا لي: اتكلمنا عن المحبة في حياة الأنبا أنطونيوس، وعن الاتضاع في حياة الأنبا أنطونيوس، وعن الحروب في حياة الأنبا أنطونيوس، والإيمان في حياة الأنبا أنطونيوس. قلت لهم: طب فاضل إيه؟ متهيألي في كلمة ما أعرفش قالوها لكم ولا لا، لكن جاي تكون فاضلة برضو نقدر نتكلم فيها، لأن كل مرة أقول: يا رب هنتكلم فيه في الأنبا أنطونيوس، كل حاجة قلناها من السنة اللي فاتت في السنة، خصوصا واحد بيجيبه في الآخر بعد ما الناس اتكلموا وقالوا كل حاجة. في حاجة بارزة جدا ممكن إن احنا نتعلمها من القديس الأنبا أنطونيوس، وهي حياة الخلوة وحياة السكون والهدوء والوحدة. كلموك عن الضد، حياة الخلوة والسكون والوحدة. أنبا أنطونيوس خرج وقعد لوحده، زي ما قلت لكم إنه ورد في تاريخه اللي كتبه القديس أثناسيوس الرسولي إنه قضى 30 سنة لم يرى وجه إنسان في حياة وحدة كاملة. من هذه الوحدة تعلم من الله الكثير. في الجبل تعلم من الجبل، من البرية، من الوحدة، من السكون، من الهدوء، من الصمت، من الخلوة، اتعلم حاجات كتير. والأبهات كانوا دايما ينصحوا بالنصيحة دي. مرة واحد راح لشيخ كبير من القديسين، قال له بماذا تنصحني يا أبي؟ قال له اجلس في قلايتك والقلاية تعلمك كل شيء، اقعد في الهدوء والهدوء يعلمك كل حاجة. الناس وبخاصة في زماننا هذا يعيشون في دوامة من الضوضاء والضجيج والصخب، دوامة من المشغوليات ومن العمل الدائم والعمل الدائب، لا يجدون فترة يجلسون فيها إلى أنفسهم. من حياة الأنبا أنطونيوس ناخذ هذا التعليم، إن الواحد يقعد لوحده شوية، يبص داخل نفسه ويشوف حياته ويتكلم مع ربنا ويستفيد من الهدوء. في مرة سألت نفسي ليه ربنا خلق الصحراوات الواسعة دي اللي بآلاف الأميال ومئات الآلاف من الفدادين، ليه ربنا خلقها؟ وبعدين قلت كويس إن ربنا يخلق مكان هادي مفهوش أعمال العالم، عشان لو في كل الآلاف دي يعيش فيها نفر قليل من الناس كفاية يبقوا بركة للعالم. لما يوحنا كسيان كتب كتابه عن المؤتمرات أو الاجتماعات، كتابه لي كونفرانس، قال فيه إنه لما راح زار منطقة شمال الدلتا، منطقة بحيرة المنزلة والحتت دي، وجدت كلها مملوءة بالبحيرات المالحة وبالمستنقعات، وكانت مكانا لا يصلح للسكنة، لذلك صلح أن يكون مكانا للرهبان. الأماكن التي لا تصلح للسكنة ممكن أنها تصلح تبقى مكان للرهبان. فعاش فيه جماعة كبيرة من القديسين، شرح يوحنا كثيان سيرتهم وذكر أسماءهم، وكلهم من أسماء لا توجد في كتاب فلاديوس اللي هو بستان الرهبان الحالي اللي في إيديكم، مش موجودة فيه الأسماء دي، لأن دي أسماء موجودة في بحيرة برولوس وفي البحيرات المالحة وفي المستنقعات اللي كانت موجودة في شمال الدلتا. قديسين كبار جدا كانوا موجودين هناك. الهدوء بيعلم الإنسان أشياء كتير وخصوصا الصحراء، ولذلك ربنا علم كتير من أولاده في الصحراء. موسى النبي اللي قال عنه القديس استفانوس رئيس الشمامسة إنه تهذب بكل حكمة المصريين، لم تنفعه كل هذه الحكمة. وبعدين ربنا رباه فين؟ رباه في البرية، فقضى 40 سنة في البرية تعلم فيها طريق الرب، وتحول من موسى العنيف اللي يستخدم السيف اللي يستخدم العنف إلى موسى الهادئ الوديع الطيب الذي قال عنه الكتاب في عدد 12:3: وكان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض. وشاول الطرسوسي عندما اختاره الرب ليكون بولس الإناء المختار، أرسله إلى برية العربية وقضى 3 سنوات هناك. استطاع في هذه 3 سنوات أن يتحول إلى بولس الذي ارتفع إلى السماء الثالثة ورأى أشياء لا ينطق بها هناك في تلك البرية. وإيليا النبي الذي وقف مع المسيح على جبل التجلي وأضاء بنور عجيب، تعلم الحياة الروحية في البرية عند جبل الكرمل. وهناك عند جبل الكرمل كانت هناك جماعة من الناس الذين عاشوا في الجبال وتعلموا في الهدوء والسكون، كانوا يسمونهم مدرسة الأنبياء. أعتقد كان عندنا فصل هنا في أنبنطونس كنا بنسميه مدرسة الأنبياء، مش عارف أعد ولا مدرسة الأنبياء على اسم الناس دول اللي عاشوا في الهدوء وفي السكون أيام إيليا وأيام إليشع أيضا تلميذه، وتلميذه برضه اتربى في الجبال. ويوحنا المعمدان الذي قيل عنه إنه أعظم من ولدته من النساء، تربى في الجبال وعاش في البرية 30 سنة قبل أن يظهر لإسرائيل في ذلك الزمان. 30 سنة في البرية امتص فيها يوحنا الحياة الجبارة العميقة. المسيح نفسه كانت له صلة عجيبة بالجبال وبالبرية. تعجبني جدا الآية التي وردت في آخر إصحاح 7 من إنجيل يوحنا أو في أول إصحاح 8، لما بتقول ومضى كل واحد إلى خاصته وأما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. هناك في جبل الزيتون في الهدوء، وهناك عند بستان جثيماني في الهدوء، وهناك عند جبل العظة وعند جبل التجلي وعند جبل الآلام، في مناطق الجبال كان المسيح يحب الوحدة والهدوء. حتى في الليلة اللي اختار فيها تلاميذه قضاها في البرية وفي الهدوء، وأيضا بعد العماد قضى 40 يوما على الجبل في الهدوء. إن كان السيد المسيح الثابت في الآب والآب فيه اللي قال أنا والآب واحد بيقعد في الهدوء وفي البرية، فكم بالأولى نحن نحتاج للهدوء وللبرية. حياة الجبل في حياة السيد المسيح ممكن تكون موضوع تأمل كبير ليكم في تذكار عيد القديس الأنبا أنطونوس الجبل. ولما أخذ التلاميذ في التجلي أخذهم على جبل، أتذكر قصة من القصص الخرافية اللي قريتها مرة في كتاب روحي. واحد بيقول كاتب في الكلام بتاعه يعني من القصة، بيقول لقد كنت أحد الجنود الذين اشتركوا في صلب المسيح واقتسموا ثيابه بينهم، وكان حذاؤه من قرعتي من نصيبي، فلبست هذا الحذاء، وإذا بي أجد أن هذا الحذاء يقودني في طرق لم أتعود المشي فيها من قبل. بس لا، الحذاء اللي لابسه قاعد يمشيه في سكك هو ما مشيش فيه قبل كده. وبيقول وأنا الإنسان الذي كنت أكره الصلاة وأحتقرها، وجدت نفسي دون إرادتي ماشيا نحو جبل الزيتون وراكعا تحت إحدى الأشجار لكي أصلي. هذا الحذاء قعد يمشيه في السكة لغاية ما وداه جبل الزيتون، في الأماكن اللي كان المسيح بيحب يمشي فيها ويروح عندها. بل إن من الجميل إن السيد المسيح أخذ إلى المحاكمة من جبل الزيتون وصلب في جبل الجلجلة، فانتقل من جبل إلى جبل لأن كان
يحب الهدوء والسكون، وحتى لما صلب صلب خارج المحلة في مكان هادي. الهدوء بيعلم الإنسان أشياء كثيرة. يكفي أن ماري إسحاق يقول إن مجرد نظر القف يميت من القلب الحركات العالمية. إن مجرد نظر القف يميت من القلب الحركات العالمية. أنا ساعات بتألم جدا لما ألاقي منطقة زي منطقة الأهرامات موجودة في الصحراء. كنا بنروحها زمان وإحنا شبان، نلاقي مكان هادي خالص خالص، مفهوش إلا قبور أجدادنا الفراعنة. وممكن في بعض أوقات كنا بنقضي ليالي صلاة وإحنا شبان هناك، أو أيام ليالي روحية هناك. وبعدين نلاقي الحتة دي بقت كلها ملاهي وبقت كلها هيصة، وذهبت الضوضاء إلى أماكن الموتى، وفقدت منطقة الهرم طابعها الهادئ الساكن الذي يوحي بالصلاة ويوحي بالتأمل. لكن مع ذلك الأماكن الهادئة كثيرة، اللي يحب يدور على فترة هدوء يقدر يلاقيه. لكن كل إنسان في الدنيا يحتاج إلى فترة هدوء. ما نقدرش أبدا نعيد عيد القديس الأنبا أنطونيوس دون أن نتذكر الهدوء والسكون والوحدة والخلوة. كل إنسان في الدنيا مهما تعمق في الحياة الروحية ومهما كانت له اختباراته ودرجاته، هو أيضا محتاج إلى فترة هدوء وفترة سكون، يجلس فيها إلى نفسه ويجلس فيها إلى الله، يأخذ من الله ويأخذ من أعماق أعماقه حيث يسكن الله أيضا. حاولوا أن تكون لكم فترة هدوء وفترة سكون، لأنه إن كنتم أولاد الأنبا أنطونيوس فلتعملوا أعمال الأنبا أنطونيوس. لا يفيدكم أن تقولوا إن أنبا أنطونيوس لنا أبدا. حاولوا أن تستفيدوا من حياته. وأول فائدة حياة السكون والهدوء. حياة السكون والهدوء هي التي كانت تجعل فلاسفة العالم يأتون إلى راهب في البرية لكي يأخذوا منه كلمة منفعة. حياة الهدوء والسكون هي التي جعلت أرسنيوس معلم أولاد الملوك، الرجل الذي أتقن اللغة اللاتينية واللغة اليونانية وكان خبيرا بآداب العالم وفلسفاته، يقول إنني أتقنت اليونانية والرومانية، أما الألفاظيطة التي يعرفها هذا الراهب الأمي فلم أعرفها بعد، لم أصل إليها بعد. وجعلته يذهب إلى البرية لكي يتعلم الحكمة في تنقية الفول في برية شهيد، يأخذ دروسا في الحياة العملية. آخر مرة من المرات كنا بدير من الأديرة، وكان بعيد خالص في الجبل، على ما أظن جابولهم شوية من الريف، جابولهم شوية كرومبو ولا إيه حاجة زي كده عشان ياكلوها، فجابوها على الجمال واتدغدغت واتكسرت وبقت كل ورقة عبارة عن شرايح. فقعدوا الرهبان يطبخوها ولا يحشوها ولا يعملوها، مش عارفين أبدا حاجة تتعب، مفيش ورقة سليمة، كله مقطع 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 ودايق. فالبعض زهق، البعض إيه زهق، قال إحنا جايين نعمل إيه؟ إحنا جايين نطبخ ونعمل إيه؟ وبعدين واحد من الرهبان الهاديين رد عليه كلمة لطيفة، قال له يا أبونا إحنا مش جايين علشان نتعلم هنا الطبيخ، لكن واحنا بنعمل في الأوراق المقطعة دي بنتعود على طريقة التصرف، إزاي الواحد يتصرف في الحاجة اللي مش نافعة، إزاي يصبر، إزاي ما يتزمرش، إزاي يطول باله، إزاي يلاقي نتيجة، يرقع الورقة دي بالورقة دي ويدبر دي بدي، يتعلم الحياة، مش جاي يتعلم الطبيخ، جاي يتعلم إيه؟ يتعلم الحياة. ويفرق بين شعور وشعور ومسلك ومسلك وفكرة وفكرة، حاجة صعبة، مش سهل إن يقدر الواحد يفلت من راه الواحد دبل من الحروب الروحية، مش سهل. فكان الرهبان بيخش إلى أعماق أنفسهم، لا تفوت الإنسان فكرة ولا مشاعر ولا غرض من الأغراض، أقل شيء يدرسه في داخله، يدرسه في داخله. واحد مرة قال له واحد من الأبهات قل لي كلمة منفعة، قال له أعط أليتك وهي تعلمك كل شيء، قال له يعني هستفيد إيه من القعدة، قال له طب اسمع امسك هذه الكوباية دي كده وقعد يرجرجها، قال له بص فيها، قال له المية مرجرجة مش شايف حاجة، قال له طب سفها شوية، سفها شوية لغاية لما هديت وبقت سفها، قال له بص فيها شايف إيه، قال له شايف وشي جوه، قال له خلاص هكذا في السكون والهدوء تقدر تشوف وشك جوه، تشوف قلبك من جوه، لكن إذا كانت الحكاية مضطربة ما أنت شايفها، وسط الضوضاء والضجيج عمرك ما هتشوفها. عارفين ليه الناس ما بيتوبوش في العالم؟ لأنهم مش راضين يتوبوا. قبل ما يتوبوا على خطية يكونوا ارتكبوا خطية غيرها، وقبل ما يتوبوا على الثانية يكونوا ارتكبوا الثالثة والرابعة والخامسة، هم فاضيين يتوبوا، ده كل واحد بيخطي جديد جديد جديد. الراهب بيخطي هو راهب، لكن الراهب يخطي خطية واحدة ويبكي عليها عشرات الساعات ويوبخ نفسه مئات المرات ويمسك الخطية دي ويضرب عليها مطنيات ويصوم عليها أسوار ويبكت روحه عليه، وكلها خطية واحدة. لكن في العالم بالجملة، زي واحد مثلا موجود عند دكان واحد صايغ ولا جواهرجي، يلاقي الميزان بتاعه دقيق جدا، بياخد باله من الدرهم والجزء من الدرهم، يروح عند صيدلية واحد صيدلي يلاقي يمكن أقل من الدرهم، لأن أقل حاجة بسيطة مش جرام، ده ملي جرام وجزء من الملي، أقل حاجة في الدواء ممكن تموت أيام، فيدقق على جزء من ملي جرام. لكن لو تيجي تودي واحد عند ميزان هباني بالرطل وبالرطلين مش دريان. كذلك الراهب في حالة السكون هو بيخطي، لكن لما بيخطي عنده فترة طويلة يبكت نفسه، فترة طويلة يفحص أعماله، وفترة طويلة يتوب فيه. مرة واحد قابل القديس الأنبا طفنوتيوس ووجده بيبكي، قال له بتبكي على ايه أبانا؟ قال له ببكي على خطاياي، قال له حتى أنت يا أبانا لك خطايا. الأنبا طفنوتيوس ده هو اللي خلف مقاريوس الكبير على رئاسة الإسقيط كله، وكان أب الجبل كله، وكان راجل معجزات وراجل رؤى ودي حاجات كتير. فاستغرب تلميذه حتى أنت بتخطي، قال له عندما كنت صبيا صغيرا وأنا ماشي برع الجمال وقعت خيارة من الجمالين فأخذتها وكلتها. خيارة وقعت من الجمالين وهو عيل صغير بتاع 7-8 سنين. يقول له وكلما أذكر هذه القصة أبكي. طب يا حبيبتي حصلت أنت عيل صغير من التجد ريان، وفاتت أيام وتراه بنت وربنا غفر لك الخطايا القديمة، مش بس مرشد الأباء الآلاف الرهبان، ده مرة بهم بابا توفيدس وزار الأديرة فقالوا للأنبا طفنوتيوس قل كلمة لكي ينتفع البابا. فهذا الرجل العظيم بيفتكر حاجة صغيرة وعمره 7 سنين ويقول كلما، وشاف حاجة مرمية في السكة، كلما أذكر هذه القصة أبكي.
الآباء في الذرية تعلموا حياة التدقيق، التدقيق الزائد على كل شيء، عاشوا مدققين للغاية، ولأنهم تعلموا التدقيق بالنسبة لأنفسهم صاروا مدققين أيضا بالنسبة للآخرين. مرة واحد جاي يزور الأنبا أغاصن، القديس الأنبا أغاصن، وكان مع حتة ناطرون. حتة ناطرون يعني حاجة زي الحجرة صغيرة في السكة، بس ناطرون. بلاش الحاجات الملح هناك في الوادي، بلاش. أي واحد عايز ياخد ملح ياخد ملح، الأديرة بتروح بالجمال وبالعربية وتاخد ملح. كلها لغاية دلوقتي ناطرون، حتة ناطرون زي حتة حجرة في السكة. فقال له دي، قال له حتة ناطرون لقيتها في السكة. فقال له إذا أردت أن تعيش مع أغاصن اذهب وضع هذه الناطرون مطرح ما لقيتها. فراح واخد بعضه وردها. إيه الحكاية؟ قال له دي تدقيق يعني. أنت مالك؟ إيه اللي جابك؟ تمسك حاجة مش بتاعتك إيه؟ الأنبا أنطونيوس عاش في البرية وعاش مع نفسه. وتعلم الحياة من الروح، ولما عاش في البرية عاش مع التجارب الشديدة، مع حروب الشياطين المرعبة. أنتم خدتوا الأنبا أنطونيوس الحروب، ما فيش داعي نكرر، لكن ما فيش شك أن الأنبا أنطونيوس نتيجة الحروب التي مر بها من الشياطين أعطي من الروح شجاعة قلب لا مثيل لها. أصبح لا يخاف إطلاقا من الشياطين، بل كانت الشياطين هي التي تخاف منه. في السيرة التي كتبها القديس الأنبا أثناسيوس الرسولي عن القديس الأنبا أنطونيوس، عظة طويلة للقديس الأنبا أنطونيوس عن ضعف الشياطين، وعن أننا لا يجب أن نخاف من الشياطين لأنهم ضعفاء ومساكين. مين اللي يقول الكلام ده غير ابن الجبال، ابن البرية؟ هو اللي يقول الشياطين ضعاف ومساكين. إذا كنتم أنتم لا تستطيعون أن تذهبوا إلى الجبال، وإذا كان ضجيج المدينة في آذانكم وأذهانكم، فعلى الأقل حاولوا أن تأخذوا أي فترة ولو دقائق أثناء النهار تجلسون فيها في هدوء إلى أنفسكم. في ناس يتركوا الهدوء خالص، يعني إن دخل ولا ناس ساكتين وقعد معهم لو تقول لهم جماعة ما بجنازة ساكتين كده ليه؟ ما واحد فيكم يتكلم؟ يعني كما لو كان اللي ساكتين دول قاعدين في جنازة، طب ليه يا حبيبي ما يقعد الواحد ساكت كده ويفكر في نفسه؟ في ناس كتير أو يكرهوا السكوت ويكرهوا الهدوء لأنهم ما يقدروش يقعدوا مع أنفسهم. حاولوا أنكم تقعدوا مع أنفسكم ولو دقائق كل يوم، ولو ساعات كل أسبوع، ولو أيام كل سنة. يعني كل يوم تخلي لك شوية دقائق، وكل أسبوع تخلي لك شوية ساعات، وكل سنة تخلي لك إيه؟ شوية أيام. وياريت إن الفترة لا تطول بيكم في ضجيج العالم. اللي بيخش في دوامة العالم ده ممكن إن الدوامة دي تشيله وتحطه وما يلاقيش روحه. محتاجين كده كل شوية والتاني تقطعوا نفسكم كده من الناس وتقعدوا مع نفسكم. عارفين زي إيه؟ أقول لكم مثل بسيط. واحد يكون موجود في البيت وجايين ضيوف وكلام كلام كلام حاجة ملهاش نهاية، ويخلصوا موضوع يخشوا في موضوع تاني وموضوع تاني وموضوع تالت، واي موضوع يجي في ذهنهم يتكلموا فيه، ودردشه اللي هتودي ولا تجيب ولا هتاثر ولا هتشيل البلد ولا تقطعها. حتى اي واحد فتح كلام عن الذره يخشوا في الذره، فتح كلام عن القطن يخشوا في القطن، فتح كلام عن الجو يخشوا في الجو، موضوع يشدهم وموضوع يحطهم، مش دارينين بنفسهم. وبعدين انزهقوا من الكلام، يولعوا الراديو زهقوا من الراديو، يولعوا التلفزيون، ووسط الدوامة دي وكلهم قاعدين يتكلموا ويدردشوا ويضحكوا، يلاقوا واحد انسحب في هدوء وهم مش حاسين بيه كأن الكلام سرقهم، ودخل في أوضة من أوض البيت أرى
قرأ له مزمور، صلى له صلاة، قعد فيها مع ربنا شوية مسحوق، وبعد شوية يرجع لهم ما ياخدوش بالهم منه، لكن انسحب في هدوء من غير ما حد يحس بيه وقعد يكتب.
في إنسان ساعات ما ينسحبش انسحابا موضعيا، لكن ينسحب انسحابا موضوعيا، ينسحب من الموضوع وإن كان لا ينسحب من الموضع. يعني هم بيتكلموا، كلهم بيتكلموا، هو ساكت ما دخلش في الكلام وابتدى يسرح مع ربنا. هو صحيح موجود في المكان بالجسد، لكن مش موجود فيه بالفكر ولا بالقلب، ولا ذهنه معاهم ولا فكره معاهم، وساكت وسرحان في ربنا، سرحان في ربنا. أهو ده برضو أيضا نوع من السكون والهدوء، دربوا أنفسكم عليه. في إنسان أول ما يلاقي ناس بيتكلموا بيتناقشوا تتنبه كل حواسه، يقعد يبص يبص يا ترى بيقولوا إيه، أخش ولا ما أخشش، ويروح داخل ويتكلم زي ما الشاعر بيقول إلقي دلوك في الدلال. طب إلقي دلوك يعني هتعمل إيه من دلوك؟ لكن في إنسان يتنبه لنفسه، يلاقي الموضوع لا هيزود ولا هينقص، ولو دخل فيه لا هيصلح العالم ولا هيصلح نفسه ولا هيصلح الناس، يروح ساكت ومنسحب وقاعد في سكون. هناك أناس يعيشون في السكون ولو في قلب العالم، وهناك أناس في البرية وضجيج كبير في أذهانهم وفي قلوبهم. احنا عايزين حياة السكون الموضوعية أولا، يعود الإنسان أذنيه إنه ما تتمليش في كلام العالم، زي ما بيقولوا هو ذا الأذن وقد أخليتها من حديث الناس حتى أسمعه. نظفت وداني. كان أبونا عبد المسيح الحبشي لما ما يعجبوش كلام يعمل كده، ينفض وداننا، مش عايز الكلمة تخش في وداننا، بس اوعى تعملوا كده وسط الناس. القديس الأنبا يوحنا القصير في مرة من المرات رايح قليته، وبعدين شافوه بيلف حوالين القلاية ثلاث مرات، قالوا له بتعمل كده ليه يا أبانا؟ قال لهم كنت موجود في موضع الناس بيتناقشوا فيه مناقشة، والمناقشة ما تزال موجودة في أذني، فقلت إن أنا أزيل المناقشة من أذني قبل أن أدخل إلى الليل. وهكذا كان القديس الأنباؤور يقول لتلميذه: انظر يا ابني لا تدخل هذه القلاية، كلمة غريبة، لا تدخل هذه القلاية ايه؟ كلمة غريبة، يعني كلمة من بتاعة العالم، من بتاعة الدنيا، من بتاعة الناس، من الكلام اللي ما يفيدش وليس للبنيان، بلاش تدخلوا القلاية دي، نفضوا بره القلاية زي ما بيعمل ابونا عبد المسيح وخش نضيف. ادي الناس بتوع السكون. كمان الناس بتوع حياة السكون لا يأخذون امور العالم بعمق. يعني ما ياخدوهاش بعمق. في انسان يسمع كلمة تلاقي الكلمة دخلت في ودانه وبعدين طلعت في راسه وابتدت تدور في مخه، وكلمة تجيب كلمة وفكرة تجيب فكرة، وازاي وما ازاي يشوف الكلمة دي معناها ايه واصلها ايه ويقصدوا به ايه، وانا مش ممكن اسكت على كده ومستحيل، والحكاية تلف، تلاقي ثلاث اربع طواحين بيشتغلوا جوه دماغه، وبعدين تخرج من دماغه وتوصل لقلبه مشاعر، مرة حقد ومرة ضيق ومرة غضب ومرة انتقام ومرة زعل ومرة يأس ومرة إنسان هايل. قول له أنا فيه حبيبي الكلمة بعمق ابتدت تلخبط جواه، تلخبط جواه. وفي واحد تاني يسمع ولا كأنه سمع، ولا كأنه سمع. الأنبا بيجن والأنبا أيوب أخوه كانوا موجودين في حياة وحدة، وبعدين الأنبا بيمن ماشي لقى اثنين بيتخانقوا وقعدوا يتضربوا مع بعض. ابتدوا يعوروا بعض فسف. فاخوه بيقول له سايب العيال قاعدين يتخانقوا بالشكل ده؟ قال له دول اخواتكم سيبهم يستريحوا. وبعدين ابتدوا يتضربوا مع بعض ويسيحوا دم بعض. قال له بيسيحوا دم بعض وانت ساكت؟ قال له ينبغي ان تعلم يا اخي ان بي من ليس هاهنا، انا مش هنا. ومره ثانيه واحد قال موجود وسط الجماعه، واحد شتم الثاني، وبعدين اللي اتشتم بص له قال له سامع هو بيقول في ايه؟ قال له هو ماذا قال فيك يا اخي؟ قال له ماذا قال فيا وانت مش سامع؟ قال له انا لست هاهنا. الرجل مش من ماله بالحاجات دي، لا يحشر نفسه لا بودانه ولا بعقله ولا بقلبه ولا كأنه هنا. عيبنا الكبير في المشاكل أن آذاننا حساسة أزيد مما يجب. عارفين ودن عاملة زي إيه؟ ودن عاملة زي الشبكة اللي بترمي في البحر وتجمع السمك الجيد والرديء وتجمع الحجارة والحصى والقش وكل حاجة، لكن الآذان الصالحة لا تجمع إلا الكلام الجيد فقط، والكلام الباقي ما تسمعوش، ما تاخدوش بعمق، ما تتأثرش بيه، ما تفكرش فيه كتير. إن كلمة ليست كما ينبغي ما تفكرش فيها. في إنسان يقول لا أنا ما عجبتنيش الكلمة، لكن دي كلمة وحشة قوي، إزاي تتسمع كده؟ لا 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 لا، وفلان إزاي يقولها؟ أنا محبش أبدا إن الكلام ده يتسمع في الكنيسة، محبش أبدا، ولا في مدارس الأحد، وإزاي يقول وبرضه تكبر معاه وقاعدة تلف وتدور إنها كلمة وحشة. طب وأنت مالك؟ ما تخليك في حالك ولا كأنك سمعت ولا كأنك دريت. مالك أنت؟ واحد من الأبهات في البرية قال لتلميذ من تلاميذه، قال له إذا أردت أن تعيش في حياة السكون كن كأنك أعمى وأخرس وأطروش، لا تسمع ولا ترى ولا مالك يا عم. هذه المسألة بيسموها في الرهبنة ضبط الحواس. يسموها إيه؟ ضبط الحواس. الواحد يضبط حواسه، يضبط عينيه إنها ما تشوفش كل حاجة، وإن شافت حاجة تعمل إنها ما خدتش بالها وتمر عليها مرور عابر، وما تسمعش كل حاجة، وإن سمعت تعمل إنها ما سمعتش وما تثبتش الكلام في ودانها، وهكذا يضبط حواسه كلها. وإذا استطاع أن يضبط حواسه يضبط فكره ويضبط قلبه، لأن ماري إسحاق بيقول الحواس هي أبواب للفكر. الحواس هي إيه؟ أبواب للفكر. اللي أنت بتسمعه بتفكر فيه، واللي أنت بتشوفه بتفكر فيه، واللي أنت بتلمسه وبتشمه برضه بتفكر فيه. فحاول إنك تضبط حواسك، ليك الحواس المدربة التي تنضبط للخير وترمي الحاجات الوحشة برة، وما تقعدش تلم في الكويس والوحش. حياة السكون هذه التي عاش فيها الآباء القديسون جعلت قلوبهم متفرغة لله، ما بيفكروش في العالم خالص من الناحية السلبية، وبيفكروا في ربنا من الناحية الإيجابية. بمرور الوقت بدأوا ينسوا العالم وما فيه من أحاديث ومن أخبار ومن مناظر ومن أفكار، ولا يثبت في عقلهم إلا الله والله وحده، فأصبحت قلوبهم هياكل مقدسة لله. نطلب بركة القديس الأنبا أنطونيوس وباقي الآباء الأطهار الذين عاشوا في البرية لحياتهم ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.